الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله، وثانيا أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يبصرنا وإياكم الحق حقا، ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا، ويرزقنا وإياكم اجتنابه. اللهم آمين. بإذن الله عز وجل نتكلم في هذه عن مثال تطبيقي في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال التوحيد، أو اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال من الصغر وهو يعلمهم التوحيد. لذلك قبل أن أبدأ أريد أن أقول لكم، التعليم في الصغر يختلف كثيرا عن التعليم في الكبر. هذا ما تعلمناه من قبل، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر كما يقولون، ولكن أنا ودي أخالف هذه العبارة قليلا وأقول لكم، الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا في الكبر، أكثر الصحابة تعلموا في الكبر أو أسلموا وهم كبار، وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ونصر الله بهم الإسلام، بل وفتح الله بهم الدنيا من شرقها إلى غربها وهم كبار. وبعضهم ظل في الإسلام سنوات قليلة 4 ولقي الله عز وجل، أو أكثر أو أقل، ومنهم من اهتز له عرش الرحمن، ومنهم من شيعته الملائكة وغير ذلك، ومنهم أيضا من كان يمشي في الدنيا وهو أعرج، ومشى في الآخرة كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أرى عمرو بن الجموح يمشي في الجنة على رجليه بلا عرج، وغير ذلك من المواقف الجميلة التي تدل على أن الصحابة تعلموا وهم كبار، أسلموا ثم تعلموا. القصد من ذلك أن الإنسان لو عنده استعداد، سواء صغير أو كبير، وعنده هدف يريد أن يصل إليه سيصل، وبالتالي لو عرفنا الغاية التي من أجلها خلقنا وتقدمت هذه الغاية عن أي شيء، في حين أن أي شيء آخر ما هو إلا وسيلة للإنسان ليحقق هذه الغاية العظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فنحن خلقنا للعبادة فقط. طب جزاء هذه العبادة جنة عرضها السماوات والأرض، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. ثم مشي النبي صلى الله عليه وسلم قليلا وقال، يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك، أي إذا حققوا توحيد الله عز وجل فلا يعذبهم ولا يدخلهم النار. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، عبدي لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. لذلك الأصل هو توحيد الله عز وجل. طيب، بعض الناس يتكلم يقول أنتم لا تعايشون الواقع والديانة الإبراهيمية وغير ذلك، كل ما يحدث من حولنا بسبب مخالفتنا لتوحيدنا. لو علمنا توحيد الله عز وجل الذي علمه الله النبي من قبل، بل وأرشده ليتعلمه قبل كل شيء، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لتغيرت أمور كثيرة. طيب، أيضا غلاء الأسعار اللي الناس تعيشها ومثل هذه الأمور، أيضا لو نحن اهتممنا بديننا وجعلنا همنا ليلا نهارا هم الدين كما هو هم رغيف العيش ليل ونهار، أيضا لتغيرت أمور كثيرة. لأن الأصل في تقديم محبة الله عز وجل يأتي الفضل من الله سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا، أي وحدوا، آمنوا واتقوا، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبالتالي لو جعلنا الهم كله هما واحدا لغير الله لنا من الحال السوء إلى الأحسن، كما كان هو حال الصحابة. كانوا أمة أقحاح، يرعون الغنم ويشربون الخمر ويؤذون الجوار ويقطعون الأرحام، بل ويعبدون الصنم. فلما جاء دين الله عز وجل وعرفوا توحيد الله عز وجل انصبغوا بصبغة الإسلام، فغير الله حالهم من رعاة غنم إلى سادة أمم ورعاة أمم. لذلك كان مذهبهم: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ولكن التعليم في الصغر قليلا يكون العقل ما في شيء، لا في مسؤولية زوجة ولا أولاد ولا بيت ولا شيء، فبيكون العقل هو منقطع للتعليم فقط. أما الإنسان عندما يكبر قليلا بتتغير الهموم، هم زوجة وهم أولاد وهم سعي على الرزق وهموم كثيرة، وبالتالي عندما يدخل الدين أو التعليم هم من ضمن هذه الهموم بتكون توزعت الهموم، وأصبح الدين لم يكن هو هم المسلم الأول للأسف. لذلك يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك لا بد أن تكون الهموم هما واحدا، وهو هم دين الله سبحانه وتعالى، وكيف ننصر دين الله سبحانه وتعالى، وكيف نتعلم، وكيف نسعى إليه، وكيف نقطع له الأميال لنتعلم وننصر دين. لو عملنا هذا والله لتغير حالنا إلى الأحسن بكثير. لذلك يقول، وأخرج ذلك ابن بطة، كان يقول عن جندب بن عبد الله البجلي أو البجلي، قال: كنا غلمانا حذاورة، كنا غلمانا حذاورة. حذاورة يعني صغار ولم يشتد عودهم. فقال: كنا غلمانا حذاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا فعلمنا أو فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا بهم إيمانا، وإنكم اليوم لتعلمون القرآن قبل الإيمان. والحديث رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، ورواه الطبراني في الكبير، وابن ماجه في السنن، والبيهقي في السنن أيضا. والحديث صحيح، هذا حالنا اليوم. حالنا أول ما الولد يبدأ ينمو ويكبر قليلا نعلمه القرآن، إذا كبر ممكن يأخذ جمال الصوت ويخرج مغني، وممكن يخرج جمال الصوت ويقرأ به في الليالي والليالي والمياتم ومثل هذه الأشياء. ونحن لا نريد ذلك، نريد طفلا يتعلم العقيدة من الصغر، توحيد الله عز وجل، حتى يستطيع أن يعيش في هذه الحياة بعز الله سبحانه وتعالى. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك أيضا كانوا الصحابة يعلمون أولادهم بعد ذلك مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون صبيانكم الآية في القرآن. لذلك لو اهتممنا بتوحيد الله عز وجل والله، سواء صغار أو كبار، والله لغير الحال إلى أفضل بكثير بكثير. لأن هنا قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله. الآيات كثيرة، يهيئ له من أمره رشدا، وأشياء كثيرة ثمار التقوى. لذلك انتبهوا قبل أن أشرع في مواقف لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال التوحيد، علينا أن نحرص كل الحرص أن يكون هذا هو الهم الأول في حياتنا. والله لو كان هو الهم الأول لغير الله الحال من حال إلى حال يكلأه الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا أي وحدوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. لذلك لا بد لنا أن نرجع والله كل مشاكلنا وما نحن فيه من ضيق عيش وهموم وغموم، حتى تربية الأولاد. والله لو اتقينا نحن ربنا سبحانه وتعالى لأصلح الله لنا أولادنا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. لذلك علينا أن نرجع قبل أن يفوت الأوان، وعندها يتمنى الإنسان الرجعة: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لذلك الموقف الأول الجميل الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال من الصغر، موقف ابن عباس رضي الله عنهما، عندما يروي ابن عباس الحديث أصلا ويقول: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، انظروا للأدب، ما قال يا ولد ولا قال يا كذا، قال: يا غلام، تصغير كذا جميل بحس يحتوي هذا الغلام، قال له: يا غلام. وفي نفس الوقت يشد انتباه ابن عباس إليه: إني أعلمك كلمات، انظروا لهذا الكلام، إني أعلمك كلمات فاحفظها. حفظها ابن عباس في التو وفي الحال، حتى رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب عندما عمل بها ابن عباس رضي الله عنهما أصبح حبر الأمة وترجمان قرآنها. قال له: يا غلام، احفظ الله يحفظك. انظر لهذا الأدب، احفظ الله يحفظك، توحيد. احفظ الله تجده تجاهك، توحيد. إذا سألت فاسأل الله، توحيد. وإذا استعنت فاستعن بالله، توحيد. واعلم لو أن الأمة قد اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم لو أن الأمة قد اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انظروا لهذه الكلمات، لو تعلمها الولد من الصغر وعرف أن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن ندعو الله لجأنا إليه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كما يفعل النصارى عندما يريد الولد شيء يقول اطلبها من البابا، اطلبها من كذا، اطلبها من كذا، بحيث يعلق الولد بقساوستهم، والقسيس يعلقه بيسوع إلههم. لذلك هذا خطأ. أما عندنا نلجأ إلى الله عز وجل. لذلك لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قال له الله قل لهم، يعني قل من عندنا، الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليل، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن المحيط، قل ما فيه يسألونك قل لهم يا محمد. ولكن عندما جاء الأصل في الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني، ما قال الله عز وجل قل لهم يا محمد إني قريب، وفي نفس الوقت حتى لا تكون هناك وساطة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، ونحى النبي صلى الله عليه وسلم جانبا، بحيث كل واحد يريد الله عز وجل يرفع يديه إلى الله عز وجل، والله لا يردهما. إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي نفس الوقت ربطه بالقضاء والقدر، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم لو أن الأمة قد اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه أقدار الله سبحانه وتعالى. وعندنا الإيمان بالقدر ركن من أركان هذه العقيدة، ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الموقف الثاني أيضا يرويه ابن عباس، والحديث في البخاري أيضا، عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يعني إن أباكم إبراهيم كان يرقي الحسن والحسين، كل إن أباكم إبراهيم كان يرقي إسماعيل وإسحاق، وهذه من ملة أبيكم إبراهيم، ملة التوحيد، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. الذين يقولون إن اليهودية إبراهيم رضع اليهودية وإبراهيم رضع النصرانية، وبالتالي مدام إن إبراهيم راضي على كل الأديان فنجمع الأديان دين واحد وهو الدين الإبراهيمي، هذا كلام غير صحيح، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى لو كان الكلام بهذه الطريقة. لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام. لذلك تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعوذ بها الحسن والحسين ويقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. انظروا، يعلق الطفل قلبه بالله سبحانه وتعالى، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أيضا موقف آخر يقوله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا، والحديث عن ابن عباس أيضا، على أن كل طفل ينزل أو يولد هو ينزل على ملة التوحيد، ملة إبراهيم، الملة الحنيفية السمحة. ولكن للأسف أبواه إما يهودانه أو ينصرانه وهكذا. فجاء الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في البخاري أيضا ومسلم، عندما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني معنى كذا أن الإنسان بيولد من الصغر على توحيد الله عز وجل، على فطرة التوحيد، ولكن يدنس هذه الفطرة الآباء والعادات والأعراف والبيئة وكل هذه الأمور. معذرة كنت أقول عن هذا الحديث رواه ابن عباس، معذرة، هو عن أبي هريرة. أما حديثنا الرابع أو الموقف الرابع للنبي وهو يعلم الصحابة التوحيد، رواه ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في مستدرك الحاكم. كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما أنزل الله على نبيه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة أو قال يوم، فخر فتى مغشيا عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك، فقال: يا فتى قل لا إله إلا الله. نعم. خلاص ماشي. الثاني. الثاني. إيه هذا زيت ومية مقرو فيها. دقيقة يا شباب. تفضل. تفضل استاذ. الله يسلمك. شبكة؟ طب خلينا نقدم في أي وقت. خلينا نقدم في أي وقت بكرة ولا شيء. كم صار؟ تمام. ف حق ايش؟ هاخذ اللي كذا. خذ اللي. إيه. معذرة أقول لكم الحديث مرة أخرى من حديث ابن عباس قال: لما أنزل الله على نبيه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة أو قال يوم، فقر فتى مغشيا عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك، فقال: يا فتى قل لا إله إلا الله، فقالها فبشره بالجنة. فقال أصحابه: يا رسول الله، آمن بيننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما سمعتم قول الله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد؟ فهذه بشرى أيضا لمن يموت على لا إله إلا الله، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الله أكبر. طيب، موقف آخر حتى لا أطيل عليكم، وهو أيضا من حديث رواه أحمد والهيثمية أيضا ورجاله ثقات كلهم، حديث صحيح يعني، كان الحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان غلاما يهوديا أيضا، وهذا الحديث مشهور، الحديث هذا صحيح عند البخاري ومسلم. قال أنس أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا بنا إليه، يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو مريض. انظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر رجل في الدولة يذهب لزيارة طفل صغير كان يخدمه، ما قال هذا يهودي، ما قال هذا طفل صغير ما ينفع زيارته، أو أرسل أحد من ينوب عنه يذهب إليه، ولو فعل هذا لكان هذا تواضعا أيضا. ولكن انظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم الجم، وذهب إليه بنفسه فجلس عند رأسه، أو جلس عند رأسه وأبوه عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة. فما كان من الغلام أن ينظر إلى أبيه مرة وينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فما كان من أبوه العاقل عندما قال لولده يا بني أو يا غلام أو يا بني أطع أبا القاسم، كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا بني أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. والحديث جاء بأكثر من رواية، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام الغلام، مع أن الغلام سيموت، يعني ما حينفع النبي أصلا ولا يجاهد معه ولا سيفعل له شيء، ولكن كان همه كله أن يدخله في دين الله عز وجل وينقذه من نار الآخرة على شركه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وموقف آخر وأختم به هذا الدرس، والحديث عند معاذ رضي الله عنه وأخرجه أحمد، عندما قال أوصاني عن معاذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، وهذا الحديث طيب شامل جامع، قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، يعني لو أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج. الأمر الثالث بعد بر الوالدين ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله تعالى، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله، يعني أخف أولادك من الله عز وجل. وأيضا جاءني حديث وأنا أذكر لكم هذا الحديث أيضا، وهو حديث أيضا من الصغر نعلمه أولادنا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأطفال، وهو من اهتمام النبي بالتوحيد، وهو حديث مشهور رواه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عمرو بن أبي سلمة، يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، انظر للتوحيد، سم الله وكل بيمينك سنة وكل مما يليك أدبا. انظر للحديث: يا غلام سم الله، اعرف أن الذي رزقك هذا هو الله، وبالتالي لا يستحق الحمد غيره، بسم الله. ثم قال له: وكل بيمينك وكل مما يليك. لذلك من السنة أن يتيامن المسلم في كل شيء، في أكله، في شرابه، في لباسه، من باب تيمنوا فإن في اليمين بركة، تيمنوا فإن في اليمين بركة. وأيضا الأخذ باليمين سنة، والأكل باليمين سنة، والشرب باليمين سنة، وأن يقدم قدمه اليمين سنة، كل هذا سنة، ولا نتهاون في مثل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال عبدي يتقرب إلي، في الحديث القدسي، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. والله عز وجل أجمل لنا القول في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن يقول أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر في نفسه وكيف هو من سنته عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نهتم بتعليم أنفسنا نحن توحيد الله عز وجل، حتى يكلأنا الله بحفظه وبعنايته ويرزقنا من واسع فضله، وأن نهتم بأطفالنا فنعلمهم توحيد الله عز وجل من الصغر، فمن شب على شيء شاب عليه. وبالتالي عندما يربى من الصغر على توحيد الله وأن يحمل هم هذا الدين لكان خيرا، أفضل ممن أن نعلمهم مسابقات في الأغاني، يدخلون الأغاني في مسابقات ويدخلون لعب الكرة ومثل هذه الأشياء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل بعضها فيه معاصي لله عز وجل. فعلينا ألا نسارع أن نعلم أولادنا الكاراتيه أو مثل هذه الرياضيات. لا بأس أن يتعلم الإنسان شيء من الرياضة يقوي به جسده، ولكن لا يكون هذا هو همه، أو يطلع لاعب كذا أو يطلع لاعب كذا. احنا نريد بطلا أو رجلا ينصر دين الله عز وجل، كما نصر علي بن أبي طالب دين الله وهو شاب، وكما نصر ابن عباس دين الله وهو شاب، وكما نصر أسامة بن زيد دين الله وهو شاب، وغيرهم وغيرهم الكثير من أطفال نصروا دين الله عز وجل. فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى توحيد الله عز وجل، نحيا عليه ونلقى ربنا عليه، وأن يوفقنا ويستعملنا وإياكم في نشر دينه وفي تعليم التوحيد للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم الله في طاعته. فأسأل الله أن يستعملنا وإياكم ولا يستبدلنا، اللهم آمين. كما نسأله إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله خير.